أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من أسئلة عن الإيمان، ومعنا ضيف البرنامج جناب القوموس زكريا بطرس. أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا بك ومرحبتين.
أهلا. لتكن أقوال فمي وأشواق قلبي مرضية أمامك يا الله. هذه صلاة رفعها النبي داود عليه السلام في الزبور أو المزامير، مزمور 14 عدد 15. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتكل عليه. دعوات جميلة نبعت من القلب، قلب إنسان هو نبي من أنبياء الله عليه، النبي داود كما ذكرت عليه السلام. هل لديك مثل هذه الأشواق؟ هي أشواق مقدسة تنبع من القلب. أسئلة عن إيمان تتكلم في هذه المواضيع التي تلمس وتخص الحياة الأبدية. نرحب بكم مرة أخرى ونشارك معكم إحدى الرسائل التي وردتنا من الأخ إبراهيم من أوكرانيا. يقول فيها: إلى المشرفين على قناة الحياة تحية طيبة، وبعد منذ مدة ليست البعيدة تعرفت على قناتكم الجميلة وأعجبت ببرامجها الشيقة والمفيدة، وخاصة برنامج أسئلة على الإيمان الذي يؤكد على صحة الديانة المسيحية، فهو برنامج شيق وممتع. فتحية إلى معدي البرنامج والمشرفين عليه ومقدميه، وخاصة القوموس زكريا والأخ محمد.
مرحب.
فإني معجب بالمواضيع المطروحة والتفاهم بينهما، كما أرجو منكم مساعدتي للحصول على نسخة من الكتاب المقدس وتفسير الكتاب المقدس باللغة العربية واللغة الروسية، وأكون لكم من الشاكرين. وأعتقد يا أخ إبراهيم أنه أرسل لك كتاب، إذا لم تستلمه فهو في طريقه إليك. شكرا. نعود إلى موضوعنا عن الدكتور زغلول الذي استطرد في استنكار وتكلم عن تزييف، أنك أنت تتكلم عن أمور زائفة، وذكر ذو القرنين وما إلى ذلك. لذلك هنا نتكلم عن الاستنكار. هو طالب دكتور زغلول نجار، هو دكتور زغلول نجار، باستنكار ما قلته عن الإسلام ونبي الإسلام، فما هو رده؟
استنكار.
نعم،
هذا هو ما قاله في القناة الفضائية المصرية.
نعم.
وأقولها مرة واثنين وثلاثة بعد الألف، أنني أقدم مجرد تساؤلات لقارئ.
نعم.
يريد أن يفهم ما يقوله القرآن وما تقوله الثقافة الإسلامية.
نعم.
فهل في هذا جريمة تستدعي الاستنكار؟ غريبة قوي. أم أن ذلك يؤكد مقولة القرآن في سورة المائدة آية 101: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسئكم. أليس في ذلك محاولة لتكميم الأفواه ومصادرة حرية التفكير وحرية التعبير؟ ثم لماذا لا يفرح الدكتور زغلول النجار وأمثاله من أئمة المسلمين بمثل هذه التساؤلات؟ فهي فرصة ذهبية ليجيبوا عليها، وعن سبب الرجاء الذي فيهم، أم أنهم يخشون من مثل هذه الأسئلة التي تكشف حقيقة الإسلام، ولذلك يريدون مصادرتها ليضعوا رؤوسهم في الرمال كما تصنع النعامة في مواجهة الصياد لتشعر بالأمان؟
هو هذا ما تعلمناه على مدى العصور. أستغفر الله، وحرام تسأل الأسئلة، لكن هذا شيء لا يرضي الله بحد ذاته. الله يريدنا، أعطانا عقل ويريدنا أن نفهم.
تأكيد.
نعم، ونفهم خطته لنا في حياتنا.
ده هذا بالتأكيد.
نعم. الدكتور نجار ذكر أنه السبب اللي يدفعك لهالأشياء هاي أنه أنت عندك أولاد في مصر.
هي تعبير لذيذ. بيقول أن له صبيان في مصر الآن، وذكر أسماء أحد الآباء وقال إن هو صبيان. والحقيقة أنا عندما سمعت
أحد الآباء الكهنة شخص آخر مش عن أولادك
أولادي أيوه. أحد الآباء الكهنة من أحبائي يعني في
نعم.
مصر
نعم.
قال ده من صبيانه الحقيقة أنا عندما سمعت هذه الكلمة انزعجت من اللفظ فهل هذا لفظ يليق بأستاذ حامل لدرجة الدكتوراه العلمية الراقية وهل يليق بأن يخرج هذا اللفظ من فم رجل دين يعتبر داعية بالإعجاز العلمي للقرآن ألم يجد لفظا أنظف من هذه الكلمة السوقية المفروض أنه طالما تفضل الحوار فعليه أن يحترم قواعد الحوار
نعم.
وعلى الأخص الحوار الديني أليس
نعم.
كذلك
نعم.
المشكلة أن أعصاب هؤلاء المدافعين عن الإسلام تفلت منهم حتى ولو كانوا حاصلين على أسمى الدرجات العلمية يقول له الصبيان احنا في ورشة سباكة ولا ايه مش عارف
عيب عيب
صحش من الإنسان يعني يحترم الحوار يعني
عيب يا دكتور زغلول هو أيضا استطرد أيضا في لقاءه أنك أنت مش بس لم يكن بداية القدر لكن قال أنه أنت تزيف أقوال عن فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي هل هذا صحيح؟
أعجب أعجب كل العجب من أستاذ دكتور يلقي كلامه بلا دليل وبلا برهان كان من المفروض أن يذكر لنا ولو دليلا واحدا يبرهن به على هذا الكلام يعني يقول هو بيدعي لأنه قال كذا كذا والحقيقة الدكتور المتولي الشعراوي ما قالش كده يجيب لنا مثال ويترك المشاهدون عشان خاطر يتحقق وأنا كمان بترك المشاهدين دلوقتي
نعم.
ألم أقرأ أيها الأحباء من كتب الشيخ متولي الشعراوي أمامكم فمن أين آتي بالتزييف ولكنها قاعدة الدفاع الإسلامي إنكار ما يقال فلو أتينا بحديث صحيح أنكروه ولو ذكرنا اقتباسا لأحدهم نفوه ظنا منهم أن في الإنكار ردا رادعا ولا يدرون أن الإنسان في العصر الحديث لا تقنعه الإنكارات بلا أدلة وإثباتات فليتك يا عزيزي الدكتور زغلول تتوخى الأمانة حتى لا تفقد مصداقيتك
شكرا لكن تهيأ أنت تعلم أن القرآن ليس فيه التفصيل التاريخي أو التسلسل التاريخي ولذلك لا يدخل القرآن في تفاصيل الشخصيات وأسماء الأماكن وتفاصيل الأحداث
هذا ما يقوله
نعم
هذا ما يقوله الدكتور زغلول
نعم.
بيحتج في الردود بتاعته لما بنتكلم على لما تكلمنا عن ذي القرنين فقال لا 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 القرآن ما بيخشش في تفاصيل ولا تفاصيل أحداث ولا تفصيل تاريخي إن كان الأمر كذلك فلماذا ذكر القرآن تفاصيل أمور كثيرة زي إيه؟ واحد زيجات النبي محمد وخاصة زينب بنت جحش وإلغاء التبني في سورة الأحزاب من 37 ل40 وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها قرآن المفروض أنه من الأذل في اللوح المحفوظ وفيه اسم زيد اللي قضى منها وطرا وتفاصيل التفاصيل ومعازيم العرس اللي عمله لما اتجوز زينب وغلستهم في سورة الأحزاب آية 53 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي لما عمل الحفلة وقعدوا يكلم وعملين يتسهرم والراجل عايز الولية وهم قاعدين قاموا سابهم كانهم قاعدين رجع تاني لقاهم قاعدين فجاب لهم آية بقى عشان خاطر يطردهم بقى ما تدخلوش بيوت النبي طب مش دي تفاصيل وما يسمونه خيانته لحفصة مع مريا وتعهده لحفصة انه ما عادش يقترب من مريا دي بس اكتم السر فراحت اذاعت السر وقالت العيشة وبعدين حصلت المشكلة الكبرى وحب يرجع لمريم. فجاءت تفاصيل التفاصيل.
هل هذا مذكور؟
سورة التحريم من آية 1 لآية 5. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور.
الله راضي عن الموضوع.
طبعا ورجعوا تاني. الراجل بيقول كده هم مصدقين. ما هو ده اللي احنا بنقوله، ده اللي احنا بنوجهه. وخيانة عائشة له وتبريرها في سورة النور بتاعت صفوان من آية 4 لآية 20، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. يعني تفاصيل، ويقول لك إيه القرآن لا يذكر تفاصيل. طب أولى أن هو يذكر التفاصيل بتاعة الأنبياء ولا أولى أن هو ليه الإنكار ده؟
الأولى أن يذكر أشياء طيبة مش
كل
أشياء
ده موضوع تاني
بقى. موضوع تاني. لكن ربما هو يبرر ذكر تفاصيل هذه الأمور لأنها مختصة بنبي الإسلام نبي محمد نفسه.
أيوه.
فهل ذكر القرآن تفاصيل غير محمد؟
بالتأكيد عزيزي الفاضل، نعم الكثير.
بس معظم الناس مش عارفة.
لا حاول لك دلوقتي، ما أنا حاول
أفضل.
ما أنا أصل مشكلتي أن أنا أقرأ بعقلية متحررة.
نعم.
مش قال الله وقال الرسول، لا أنا أرى الكلام ده إيه شكله إيه وإزاي يرتبط ده كده بفكر. فأنا بتمنى أن كل مشاهد في القرن العشرين يفكر حادي والعشرين من التفاصيل، سورة النملة والهدهود والعفريت في قصة سليمان، سورة النمل من آية 18 لآية 44، شوف كم آية. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا سليمان يعني من قولها، وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. دي مش تفاصيل، تفاصيل نملة وتفاصيل هدهد وتفاصيل عفريت، ما هي تفاصيل، ما زي الدكتور
بس
يقول انها ما فيش تفاصيل.
قد يكون لهذه الاسامي الطيور معاني روحيه،
تكون اللي تكون، ولكن انا بتكلم على مدخل التفاصيل. هو بينكر وجود تفاصيل. طب في تفاصيل على نمل، وتفاصيل على هدهد، وتفاصيل على عفريت، ده اكتر من كده. ده في تفاصيل عن كلب، يقول في اهل الكهف، سوره اهل الكهف آية 22، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. حتى الكلب فيه تفاصيل وغير ذلك من تفاصيل يعج بها القرآن. فكيف يقول الدكتور زغلول القرآن لم يتعرض للتفاصيل؟ إيه حكاية روب لم يتعرض للتفاصيل؟
لكن هو الدكتور، نتحول نقطة أخرى، الدكتور زغلول هو أنكر عن ذكر القرآن في شيء آخر يختص بقصة القرنين. فهل تذكر لنا الدليل الذي أورده في ليثبت ذلك؟
سؤال جميل، سؤال جميل. ما هو الدليل؟ حلوة كلمة ما هو الدليل. ما هو البرهان؟ هذه عقلية منطقية، عقلية متحضرة. في دليل، في برهان، كلمنا.
تفضل.
فسؤالك عن الدليل ده شيء رائع. الواقع أن الدكتور زغلول يعتبر أن كلامه برهان ودليل. هو قال يبقى ده البرهان.
كلامه هو.
هو.
لم يستخدم
أي أدلة.
أدلة.
أيوه. والواقع الذي يريد دكتور زغلول أن ينكره، اللي عايز ينكره، هو أن القرآن ذكر بالفعل تفاصيل قصة ذي القرنين، ذي القرنين. القرآن ذكر ذي القرنين. في سورة الكهف من آية 83 ل 99.
نعم.
وزغلول يقول لك ايه؟ ما قالش تفاصيل. طب ما مكتوب اهو، ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا، انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما الى اخره. ما تفاصيل ايه؟ تبقى زي يقول لك ما فيش تفاصيل. بس
ترى ما هو راي دكتور زغلول في هذا؟
الدكتور زغلول يا عزيزي الفاضل بيقول أن القرآن لا يتكلم عن الإسكندر المقدوني بل يتكلم عن رجل صالح. احنا اتكلمنا قبل كده في جلسات عن الاسكندر عن ذي القرنين، قصة ذي القرنين، ولما راح ووجد الشمس بتغرب في عين حامئة، عين بير، ازاي الشمس اللي ملايين الاحجام من الارض تنزل في بير في الارض، وازاي الاسكندر الاكبر يبقى نبي من الانبياء ازاي؟ فقال لك انكار بقى الاسلوب الاسلامي يعني انكار. لا ذي القرنين ما هوش اسكندر اكبر، ده القرآن بيتكلم عن رجل صالح. هذا الرجل الصالح ليس من الضرورة أن نعرف عنه شيئا ولا نعرف من هو. فريد،
ترى ما هي حقيقة القرنين؟ هل هو شخص مجهول أم هو شخصية معروفة؟
هو عايز يقول أنه مجهول، وإحنا سبق أن احنا تكلمنا في الموضوع ده بالتفصيل في حلقة رقم 48 في
لكن هذا كان مدة طويلة.
مدة طويلة
نعم.
ومشكلة الدكتور زغلول أنه غير مواكب لحركة العلم والمعارف، رغم أنه حاصل على درجة الدكتوراه، والتي تعترف بأن حامل هذه الدرجة هو إنسان باحث مدقق، فادوله درجة الدكتوراه على اعتبار أنه باحث مدقق، ولكنه لم اكتفى بها ولم يواكب العلم. لنفحص المراجع الإسلامية لنرى ماذا تقول في تفسير الطبري الجزء الثامن وصفحة 271 271 لسورة الكهف، أطلعها بس بخصوص ذي القرنين. أهي أتفضل. بخصوص ذي القرنين، حديثا عن عقبة ابن عامر أنه قال: كنت يوما أخدم رسول الله فخرجت من عنده فلقيني قوم من أهل الكتاب فقالوا نريد أن نسأل رسول الله، فدخلت عليه فأخبرته فقال ادخلهم علي، فدخلوا وسألوه عن ذي القرنين، فقال، خد لك أن الرسول هو اللي بيكلم بقى، فقال إنه كان شابا من الروم فجاء فبنى مدينة الإسكندرية في مصر. مين اللي بنى مدينة الإسكندرية أحبة في مصر غير الإسكندر الأكبر؟ فلما فرغ جاءه ملاك جاه الإسكندر الأكبر فعلى به في السماء، ثم قال له إن الله بعثني إليك تعلم الجاهل وتثبت العالم، فأتى به السد وهو جبلان لينان، ثم مضى به حتى جاوز ياجوج وماجوج، ثم مضى به إلى أمة أخرى وجههم وجوه الكلاب يقاتلون ياجوج وماجوج، وانتهى كلام الرسول. أما القرطبي فقال في تفسيره هذا وفي صفحة 31 و32 من الجزء 11 قال إنه نبي عشان الكاميرا تتفلت وأنا بقى، إنه نبي مبعوث فتح الله تعالى على يديه الأرض، وأضاف قائلا أما اسمه فقيل هو الإسكندر الملك اليوناني المقدوني. ما رهاش المراجع دي الشيخ الدكتور زغلول، وفي الموسوعة العربية الميسرة صفحة 847. أنا مش عارف هجيب له قد إيه مراجع علشان خاطر اقول له يا دكتور قبل ما تفتي اقرا، يا دكتور زغلول قبل ما تفتي اقرا، اهو ادي الكتاب وادي الصفحه يا سيدي، امسك حضرتك اهي هنا. ورد ذكر ذي القرنين اللي تحت الاحمر ده، ورد ذكر ذي القرنين في القران سوره الكهف، ويراد به الاسكندر المقدوني أو يراد به إلى آخره من الكلام. كيف يجهل أو يتجاهل الدكتور زغلول النجار هذا الكم من المعلومات والمراجع الموثقة فيفقد مصداقيته؟
إذن ذي القرنين هو إسكندر المقدوني،
هكذا تقول المراجع والمصادر الإسلامية.
نعم، أرى أمامك دائرة المعارف الإسلامية.
نعم.
هل فيها أي شيء يذكر عن ذي القرنين؟
بالتأكيد.
تفضل.
بالتأكيد، ففي دائرة المعارف الإسلامية دي
نعم
والجزء الستاشر
نعم
وفي صفحة 4995
نعم
ذي القرنين توضح دائرة المعارف الإسلامية سرا خطيرا عن قصة ذي القرنين.
نعم.
تقول إيه؟ الاسم ذو القرنين يطلق على الأشخاص المذكورين بعد المنذر الأكبر جد النعمان تبع الأقرن أحد ملوك بلاد العرب الجنوبية وبعدين الإسكندر الأكبر وهو إلى الآن أكثر الشخصيات التي تعرف بذي القرنين بل هو قد ذكر في القرآن بهذا الاسم سورة الكهف 83 وما بعدها.
نعم.
يبقى إذن حتى المراجع كلها بتذكر هذا الأمر أهو الإسكندر الأكبر هو إلى الآن أكثر الشخصيات التي تعرف بذي القرنين.
نعم.
بل هو قد ذكر في القرآن بهذا الاسم سورة الكهف الآية 82
يا ترى ما هو السر الخطير الذي تذكره دائرة المعارف الإسلامية؟
أيوة إيه هو السر الخطير؟ تقول هذه الدائرة في صفحة 4996 أن سورة الكهف أخذت بصورة تفضل خليتنا في الكهف عشان خاطر
أخلص عليها
أيوة
4996
أن سورة الكهف أخذت بصورة الإسكندر الأصلية
نعم.
الواردة في الأسطورة السريانية التي ظهرت في القرن السادس الميلاد قبيل ظهور الإسلام والتي جاء فيها أن الإسكندر خاطب الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى إني أعلم أنك جعلت قرنين ينوان فوق رأسي حتى أستطيع بهما القضاء على ممالك العالم وذكرت أن الأسطورة السريانية هي أصل عبارة ذي القرنين الواردة في القرآن شوف السر العجيب
نعم.
ويبقى سؤال الملح هو هل كان الإسكندر الأكبر نبيا؟ وهل كان هناك ملاك يوحي إليه؟ وما رأي الدكتور زغلول النجار في كل هذه المعلومات الموثقة؟ هذه لو الكاميرا تيجي هنا يقول أن الأسطورة السريانية هي أصل عبارة ذي القرنين الواردة في القرآن أسطورة سريانية أخذ بصورة الأصلية الواردة في الأسطورة السريانية التي ظهرت في القرن السادس الميلاد والتي جاء فيها أن الإسكندر خاطب الله سبحانه وتعالى قائلا إني أعلم أنك جعلت قرنين ينوان فوق رأس أسطورة سريانية اللي بتعترف بيها دائرة المعارف الإسلامية إنها مصدر ما جاء في القرآن شيء غريب للغاية
دعنا ننتقل من الأساطير إلى القرن 21
أمين
الذي لا زال الله يبحث عن أناس تحبه
أمين
وتمجده أيضا
أمين
ونعود إلى بيت القصيد مرة أخرى
أيوة. من الأسطورة إلى الواقع
نعم
من الأسطورة إلى الواقع
نعم.
في كتاب كيف أبدأ مع المسيح اتكلمنا عن موقف الناس من محبة ربنا
نعم
هو بيحبهم لكن البعض أخذ موقف العداء والإلحاد والبعض الآخر أخذ موقف الزيغان والفساد يقول الكتاب كده الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد الكلام ده في روميا إصحاح 3 عدد 12
هذا في نظر الله
في نظر الله
نعم. زاغوا
بيهربوا عشان خاطر يزوغوا ينغمسوا في الحياة العالمية والخطية والشر
نعم.
وأول من زاغ كان آدم وحواء زاغوا من ربنا
آدم وحواء كمان
لما جاء إليهم الرب فسأل آدم أين أنت
هذا في الجنة
في التكوين في الجنة عدنا اللي كانت على الأرض
في بدء الخليقة
في بدء الخليقة
نعم.
آدم أين أنت فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت، لأني عريان فاختبأت.
وسمع وأنت فأنا أن آدم كان في محضر الله.
أيوة
شيء جميل.
أيوة
تفضل.
لكن الخطية أخرجته من محضر الله. فالهروب والاختفاء خلف الأشجار زي ناس كتير لحد ما اللي بيعمل خطية بيختفي وراء الخطية.
نعم.
بيختفي من وجه الله لما بيجد لذته ومتعته في أي شيء غير الله، يهرب من ربنا ويجري وراء الخطية. العالم وضع في الشرير، والنور جه إلى العالم وحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. شعبي صنع شرين، تركوني أنا الإله الحي، وحفروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. لكن الإنسان حيهرب فين من وجه ربنا؟
وهذا الكلام موجود في الكتاب المقدس
طبعا،
في الإنجيل الشريف
طبعا.
نعم
الكتاب المقدس
وما تكون هنا في هذا الكتاب اللي أنت عملته.
طبعا.
نعم.
يقول إيه؟ إلى أين أهرب من وجهك؟ وإلى أين أذهب من روحك؟ إن صعدت إلى السماء فأنت هناك، وإن هبطت إلى الهوية فأنت هناك أيضا، وإن اتخذت لي أجنحة وأقمتها باكرا وسكنت في أواخر البحر فإن يدك تمسكني ويمينك تهديني. الإنسان هيهرب فين منين من ربنا؟ هيهرب فين؟ هتهرب فين يا أخي من ربنا؟ الله بيتبعك بالحب ويريد أن يجذبك بالحب، ولا يوجد مكان يخفيك عنه. إذا فرصة الآن، الله بيناديك، سيبك من العداء والإلحاد، وسيبك من الزيغان والفساد، وافتح قلبك النهاردة وقل له تعالى يا رب غير قلبي وحياتي، أنا بقبلك في قلبي، أنا يا ما عشت بعيد عنك وهربت منك، لكن أنا جاي لك الآن لأقبلك. الرب يقبلك. أمين
أمين. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أذكر آية أيضا طيبة تقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. هذا ما يقوده الله ويدعوكم الآن كيما تأتون إليه. وإن اعترف الإنسان أنه خاطئ وهو منفصل عن الله بسبب الخطية وقبل شخص الرب يسوع المسيح كمخلص شخصي، يكتب اسمه في سفر الحياة ويكون له نصيب في جنة النعيم، حيث ما لم تر عين ولم تسمع به أذن ما أعده الله للذين يحبونه. شكرا لكم أعزائي، ولنا لقاء آخر في حلقة أخرى، ونترككم في رعاية الله. شكرا.